الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا مع قصة يوسف عليه السلام، وذلك عندما جاءت السيارة. قال تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وذكرنا شيئا من فوائد هذه الآية، ومن جملة فوائدها أن الله جل وعلا محيط علمه وقدرته بكل عمل، فالله جل وعلا يعلم كل شيء، وعلمه جل وعلا نافذ في الخلائق. وهذا العلم في قوله تعالى: والله عليم بما يعملون، أي بما فعلوه وبما كادوه، وهو ناصر نبيه. ومن جملة كذلك هذه الفوائد التستفيد من هذه الآية أن فرج الله جل وعلا قريب وسائله لا يخيب. الله جل وعلا يخبر عن قصة يوسف حين وضع في الجب أنه جلس ينتظر فرج الله ولطفه، فإذا بالسيارة تجيء. فالمؤمن دائما يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب، وأن بعد الشدة يأتي الفرج. هذه السيارة شروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. هذا الذي حصل، أنهم زهدوا فيه، والزهد هو انصراف رغبة الإنسان عن الشيء إلى ما هو خير منه. فالله سبحانه وتعالى ها هنا ذكر لنا ما حصل ليوسف عليه السلام، ومن هنا نستفيد فائدة مهمة، أن ثمن الحر حرام مهما كان باهظا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وشروه بثمن بخس، أي باعوه بثمن بخس. كيف ما بيع حر فهو في حقه الثمن الذي يدفع بخس، فكيف إذا كان نبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى؟ لذلك قال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وهذا يدل على أن كل حرام فثمنه بخس ولا بركة فيه، ولذلك سمي الحرام نجسا لأنه منجوس البركة. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان لا يكتسب قيمته الحقيقية بموازين الأرض، بل يكتسبها بموازين السماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، ذي طمرين منبوذ على الأبواب، أي لا يفتح له باب، ومنبوذ بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره. فإذا أهين الحر أو أذل الكريم أو بيع السيد، فلا يعني ذلك أنه قد سلبت قيمته الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى. وعندما يتمايز الناس بأقدارهم الحقيقية يوم الحساب، يوم يوزن كل امرئ بعمله فيظهر ميزان الحق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن جملة فوائد هذه الآية أن الإنسان عندما يزهد في شيء يبيعه بأبخس الأثمان. وكان هؤلاء الذين باعوا يوسف عليه السلام من الراغبين عنه، الذين يبغون الخلاص منه لئلا يظهر من يطالبهم به لأنه حر، والثمن لم يكن مقصودا لهم، ولهذا قنعوا بالبخس من الثمن والقليل منه. وكذلك أيضا أن من التقط شيئا فهو متهاون فيه، كما قال تعالى: وكانوا فيه من الزاهدين، أي مما يرغب عما في يده فيبيعه بأقل الأثمان وأبخسها، لأنه ملتقط فلم يكلف نفسه شيء في شراء هذا الملتقط أو في الحصول عليه، وإنما التقطه ووجده. فلذلك مهما باعه بأي ثمن فإنه يعد نفسه غير خاسر فيه. كذلك أيضا فائدة عزيزة مهمة، وهي أن مجاورة الأعداء والمتآلبين على الإنسان وخلطاء المرء وخصماؤه غدر بالنفس. وتأملها هنا أن يوسف عليه السلام لم يطلق لنفسه العيان في بيان ترجمته، لم يقل لهم: أنا يوسف ووالدي هو يعقوب وأبي هو نبي من الأنبياء وجدي نبي من الأنبياء، لم يقل شيئا من هذا بتاتا، إذ رأى لا فائدة من ذلك. وذلك لأن من التقطه هم من الأعراب أو من الذين لا يهتمون بأمر يعقوب ولا إسحاق، ولا يقدرون هذه الأسرة حق قدرها ولا يتعرفون إليهم. ولأنه يعلم أنه لو سعى في رجوعه إلى أبيه لعامله إخوته بما هو أشد وأنكى، وربما قضوا على حياته، ففضل عليه السلام أن يكون بعيدا في هذه البيئة التي تجمعه بإخوته، وفضل أن يكون غريبا على الإقامة في الوطن، إذ خاف على نفسه وخاف على حياته. ولذلك لم يتكلم عليه السلام، وظل ساكتا ساكنا تنطق دموعه بصمت عن لسانه، ويعالج الداء بالداء، ويفر من هم إلى هم، ومن قضاء إلى قضاء. فقاموا راحلين به إلى ديار أخرى وهي الديار المصرية، وكأنه يعني أتي به إلى المكان الذي يسود فيه بعد ذلك. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه، بيع مرة أخرى. وها هنا قال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مع هذه الآية فوائد أخرى، لعلنا إن شاء الله أن نتحدث عنها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-0055-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نهو الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز التطيب قبل الإحرام وتطيب الإحرام قبل الميقات؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالطيب مع المحرم له ثلاثة أحكام. الحكم الأول الطيب قبل الإحرام، والطيب قبل الإحرام منه ما هو مستحب ومنه ما هو محظور على من أراد الإحرام. أما المستحب فإن المستحب لمن أراد أن يحرم أن يطيب بدنه، بمعنى أنه إذا أراد أن يستعمل الطيب فإنه يستعمل الطيب حينئذ على بدنه. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، لإحرامه قبل أن يحرم. فالطيب يستحب أن يوضع على البدن، وكانت تقول كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما تطيب عليه الصلاة والسلام. إذن الذي يريد أن يحرم يستحب له أن يضع الطيب، ولكن يضعه على بدنه، وممنوع على المحرم أن يضعه على ثيابه. فلا يجوز أن يبخر الإحرام أو يعطر الإحرام أو يطيب الإحرام، وهذا يعد من محظورات الإحرام. وعلى من طيب الإحرام أن يغسله أو أن يبدله، فالمأمور هو غسل الطيب عن الإحرام. قال عليه الصلاة والسلام ولا تمسوا من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران. هذا هو الحكم الأول، وهو الطيب قبل الإحرام. أما بعد الإحرام فهو محظور على المحرم سواء على بدنه أو سواء على ثيابه. فلو أن رجلا أحرم وبعد الإحرام بدا له أن يطيب نفسه، أن يطيب بدنه أو يطيب إحرامه، فلا يجوز، لأن ذلك من محظورات الإحرام. إذن الحالة الأولى استعمال الطيب قبل الإحرام، فقبل الإحرام يجوز أن يتطيب، بل يستحب وضع الطيب على البدن ويمنع على الإحرام، فلا يجوز أن يطيب الإحرام. وأما بعد الدخول في النسك فلا يجوز أن يطيب البدن ولا يجوز أن يطيب الإحرام، لأن ذلك كله يعد من محظورات الإحرام. يبقى حكم واحد، وهو انتقال الطيب من البدن إلى الإحرام. فإذا تطيب الإنسان على رأسه ربما ينزل الطيب مع العرق فيقع على الإحرام، فهنا لا شيء على المحرم لأن ذلك وقع تبعا، ويثبت بالتبع ما لا يثبت بالاستقلال. فإذا طيب الإنسان مغابنه فربما مع العرق يسيل العرق وينتقل ذلك إلى الإحرام، فإذا حصل ذلك ذلك لا يعد محظورا من محظورات الإحرام. إذن الأحوال ثلاثة، الحالة الأولى أن يكون الطيب قبل الإحرام، وقبل الإحرام يستحب أن يكون على البدن ولا يجوز أن يكون على الإحرام، وبعد الإحرام يحرم على البدن وعلى الإحرام. وأما في حال انتقال الطيب من البدن إلى الإحرام فإن ذلك معفو عنه، خصوصا إذا كان يسيرا، إذا كان يسيرا فهذا معفو عنه لأن هذا وقع بالتبع ولم يقع استقلالا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. سؤال أبو محمد فضيلة الشيخ، يعني يسأل يقول هل الصحيح يقول أن نحسب يقول أعمارنا بالتاريخ الهجري أم الميلادي؟
حساب العمر ليس هو أصل في حياة الإنسان، فربما يحسب الإنسان حياته بأي حساب، فهناك سنوات وأعوام تختلف بين الأمم وتختلف بين الدول، ولكن عندنا العرف المعتبر في حساب العمر هو حسابه بالتاريخ الميلادي، هذا الذي تترتب عليه الأحكام. وأما إذا لم يترتب عليه حكم فالأمر في ذلك واسع. وبيان ذلك أن مثلا الشرع يرتب الأعمار، الأحكام على الأعمار، سواء في الزروع وفي الثمار وفي بهيمة الأنعام أو في الإنسان. فمثلا بلوغ السن الشرعي إنما يكون ببلوغ 15 سنة. كيف نحسب هذه 15؟ نحسبها بالسنوات القمرية ولا نحسبها بالسنوات الشمسية، لأن هناك ما يقارب من 6 أشهر فرق بين الأشهر الهجرية والأشهر القمرية، أو ربما أحيانا أكثر، وذلك بحسب اعتبار السنوات مثلا. فربما يكون الشخص في الحساب الهجري قد بلغ 15 سنة، ولكن إذا جئت تحسبها بالسنوات الشمسية فيكون أقل من ذلك. فمن كان عمره مثلا 40 سنة بالميلادي فعمره في السنوات الشمسية يكون 39، ربما ينزل سنة كاملة لأجل ذلك. فإذا الأحكام الشرعية إذا أردنا أن ننظر إلى الأحكام الشرعية فإنها تترتب على الأشهر القمرية والسنوات القمرية. أما إذا لم يكن الأمر متعلق بالأحكام الشرعية، مثلا إذا كانت أحكام تتعلق بالمسائل القانونية، فقول مثلا من أتم 18 سنة فإنه مثلا لا يعد قاصرا، فهم يحسبونها هنا بالسنوات الشمسية ولا يعنون بذلك القمري، هذا لا حرج فيه لأن هذا لا يترتب عليه حكم شرعي. فكون المرء يحسب سنواته ويحسب عمره بالسنوات التي يتعارف فيها، فهناك في بعض الدول لهم سنوات يحسبون بها أعمارهم، وهذه السنوات ربما تختلف، فتسمع أن فلان ولد في السنة الفلانية ومثله ولد في السنة الفلانية، وعندما يحسب العمر هذا عمره يختلف وهذا عمره يختلف. هذا ما دام أنه لا يترتب عليه حكم شرعي فالأمر في ذلك واسع، كنزول الراتب مثلا، لو حسبنا الراتب بالسنوات الشمسية فسيكون المبلغ الذي يحصل عليه الإنسان أقل، لكن لو حسبناه بالقمري سيكون أكثر، لأنك ها هنا ستحصل على أشهر أكثر. فالمسألة من حيث ارتباطها بالأحكام الشرعية ما دام أنه لا يترتب عليه حكم شرعي الأمر في ذلك واسع، تحسب بالسنوات الشمسية بالسنوات القمرية لا أثر له. لكن إذا أردنا وتعلق بهذا حكم شرعي، كأن يكون مثلا إنسان لم يحتلم ولم ينبت الشعر الغليظ وأتم 15 سنة، فنقول هذا قد بلغ حكم الشرع. لماذا؟ لأنه أتم 15 سنة قمرية أو هجرية، فها هنا يترتب عليه حكم الشرع أنه يعامل معاملة من؟ معاملة من بلغ. لماذا؟ لأننا نظرنا إلى الحكم الشرعي يتعلق وهو حكم البلوغ. ولو أردنا أن ننظر إلى الحساب القمري الشمسي أو الميلادي فسيختلف الأمر. لماذا؟ لأنه سيكون حينئذ أقل، يعني سيكون عمره 14 سنة وسبعة أشهر مثلا لم يكمل إلى الآن، لأن القمري يكون أكبر بقليل لأن السنوات الأيام فيه أقل. فإذا المسألة في الحقيقة لا أثر لها ما دام أنها لا تتعلق بها أحكام شرعية. لكن إذا تعلق بها أحكام شرعية كمثلا كوجوب الزكاة مثلا على الإنسان، فعندما تجب الزكاة نحسبها بالسنة القمرية، وعند تمام الحول في الزكاة في زروع الثمار، وكذلك في أسنان الحيوانات، فنقول عندما نقول شاة أتمت 6 أشهر، فإذا 6 أشهر كيف نحسبها؟ نحسبها بالأشهر القمرية. إذن المسألة فيها سعة ما لم يتعلق بالعمر وحسابه حكم شرعي، فهذا الأمر يرجع فيه إلى الأعراف، وإن كان الأفضل يعني التقيد بالتقادير الشرعية فلا شك أن هذا أفضل، ولكن الأعراف لها أحكامها ما دامت أنها لا تخالف الشرع فالأمر في ذلك واسع والحمد لله.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. ومع هذه المكالمة نعم نفضل الشيخ يقول خرجت من المنزل وأنا متوضئ، ويقول مشيت إلى المسجد ويقول بدأت أصلي وأنا يقول جسمي بالكامل فيه عرق، فيقول ما حكم الصلاة ويقول مع وجود العرق ومع وجود الرائحة؟ أو نأخذ هذه المكالمة فضل الشيخ بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ياك الله بعيدة.
الدكتور الأستاذ سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يحييك يا بعيدة.
وكذلك أخونا عيد السعيد والمستمعين. طال عمرك السؤال الأول، حكم التهليل أو رفع الصوت أثناء حمل الجنازة، يعني مسافة سواء طالت أو قصرت من المسجد إلى المقبرة، يعني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل الناس المقيمين في مكة المكرمة، يعني في حدود مكة المكرمة أو المدينة المنورة، يعني الذين يصلون في مساجد مكة المكرمة وليس داخل الحرم أو في المدينة أو في مسجد النبوي، يعني هل هم أكثر أجرا وثوابا من الناس الذين هم مقيمين خارج المدينتين أم لا؟ لأن هذا أنا كان نقاش في الواتساب يعني، وأنا نقلت من الواتساب للأمانة. السؤال الثالث والأخير، متى يجوز لي أنا أن أصلي أو غيري في مسجد أبعد من المسجد الذي بجانب منزلي. وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك. بعد تسمع شاء الله رد. نود فضل الشيخ للسؤال رسالة نصية القصيرة. يقول: خرجت من المنزل وأنا متوضأ، ويقول مشيت إلى المسجد وصليت وأنا جسمي يقول به عرق بالكامل، ويقول مع وجود الرائحة.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فإن المسلم مأمور بأن يتنظف وأن يتطيب وأن يزيل كل ما يؤدي إلى مضايقة إخوانه كرائحة في ثوبه أو رائحة في بدنه أو عرق ونحو ذلك. وهذا مما أمر الله جل وعلا به، كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل في ذلك قاعدة، قال عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن فالإنسان إذا أتى بيت الله سبحانه وتعالى فأن يأتيه برائحة طيبة وأن يزيل كل ما يقطع العرق. فإذا وصل الإنسان إلى المسجد وقد سار مسافة طويلة مثلا وقد تعرق، فالآن ننظر إلى هذا الذي أصابه، إن كان يستطيع أن يقطعه بأن يذهب إلى دورة المياه مثلا ويزيل هذه الرائحة وهذا العرق، وأن يقطعه بالتنظيف واستعمال المناديل ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه متعين على الإنسان، لأن هذا مما يقطع الرائحة ويزيلها. فإذا حصل هذا فقد حصل المقصود من إزالة الرائحة. وإذا لم يحصل ذلك وكانت رائحته مؤذية جدا، فهنا لا يصلي مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا أو في لفظ أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، أو في لفظ فليعتزلنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والعبرة في ذلك هو ظهور الرائحة المؤذية، لكن إن خرج شيء يسير وعالجه ونظفه، أو لم تكن الرائحة ظاهرة شيء يسير ربما لا يتفطن له، فهذا معفو عنه، وهذا لا يمنع الإنسان من ارتياده المسجد. أما أن تكون رائحته مؤذية فهنا نعم ينصرف، وليس العبرة في ذلك العرق، فقد يعرق الإنسان ولا تخرج منه الرائحة، لأن الرائحة هي تخرج تبعا مع العرق. يعني قد يعرق الإنسان ولا تأتي الرائحة إلا بعد ربع ساعة مثلا، حتى كما يقول يعني أهل الطب أن الرائحة تتكون من البكتيريا التي تتعفن على الجسد، فأول ما يأتي العرق غالبا لا تكون الرائحة معه، لكن مع مرور الوقت ربما تزيد. ولذلك الإنسان مع بداية هذا الأمر يقطعه ويزيل العرق ويتنظف، لعل ذلك إن شاء الله أن يكون قاطعا للعرق وللآثار المترتبة من هذا العرق من كرائحة غير طيبة ونحو ذلك. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا سؤال بعيد، يقول: ما يقول الحكم في من يعني يقول عند حمل الجنازة، من يرفع يقول صوته أثناء حمل الجنازة بالتهليل أو التكبير أو الذكر أو لا إله إلا الله وغير ذلك؟
هذا ليس من السنة. السنة أن الإنسان عندما يحمل الجنازة يكون في كما يقال في شعور آخر، وهو أنهم ذاهبون لدفن أخاهم الذي هو على أعناقهم، فهم يحملون أخاهم اليوم وغدا هم محمولون على الأعناق. فالموقف في الحقيقة موقف يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى خشوع ويحتاج إلى أن ينظر الإنسان في الدار التي سيقبل عليها أخاه ويقبل هو عليها بعد ذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت أو نار. ولذلك كره أهل العلم رفع الصوت سواء بالذكر أو بغيره عند حمل الجنازة. فذلك هذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس هداهم الله، وإن كانوا فعلوا ذلك يفعلونه عن حسن نية وأنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس هذا محل لرفع الصوت بالذكر، وإنما الذكر ورفع الصوت به له محله. أما في هذا الحال فالأصل هو أن يكون الإنسان في خشوع وصمت وتفكر فيما يقبل عليه أخيه وفيما يقبل عليه هو بعد ذلك. فاليوم أنت حامل أخاك وغدا محمول، فهذا يجعل الإنسان يقع في دائرة التفكر والتأمر وليس في دائرة كونه يذكر الله سبحانه وتعالى. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول: ما حكم من يقيم في مكة أو المدينة ويصلي في المساجد غير المسجد الحرام والمسجد النبوي، يصلي في باقي المساجد، هل أجره كمن يصلي في المساجد الأخرى خارج مكة والمدينة؟
في الحقيقة هذه مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم في معنى المسجد الحرام، هل معنى ذلك هو حدود المسجد فقط ومحل الصلاة وما تبعه من اتصال الصفوف، أو هو شامل لكل الحرم؟ هذا محل خلاف، ولكن نذكر جزئيتين أكثر أهل العلم أو ربما كان شبه إجماع بين أهل العلم على هاتين القضيتين. القضية الأولى أن من صلى في المسجد الحرام أي حول الكعبة مع الإمام وما اتصل من الصفوف فإنه داخل ولا شك في الفضل، لأن الحديث إنما سيق لأجل فضل الصلاة في المسجد الحرام، فكل من صلى فهو داخل في فضل هذا الحديث. هذه الجزئية والجزئية الثانية أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة خارج الحرم، فالحرم له حدود، له حدوده، ومن صلى داخل حدود الحرم فلا شك أنه أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان إذا أراد أن يصلي دخل صلى الله عليه وسلم إلى الحرم فصلى فيه، فإذا قضى صلاته خرج صلى الله عليه وسلم من الحرم، فكان صلى الله عليه وسلم يدخل إلى داخل الحرم ليصلي فيه ثم يرجع إلى أصحابه في الحديبية، وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل من غيرها. منها هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، فالذين ذهبوا إلى أن حكم الحرم حكم المسجد الحرام أخذوه من مثل هذه الأحاديث، وأن المسجد الحرام يطلق على كل الحرم، قالوا فهذا يدل على أن كل من صلى في حدود الحرم داخل مكة فإن الحديث يشمله. وفي الحقيقة يعني إذا أردنا أن ننظر إلى الترجيح في هذه المسألة فالترجيح مبني على أمرين: الأمر الأول الاحتياط، أن من وصل إلى مكة وهو من خارجها فنقول له لماذا يصلي في مساجد خارج المسجد الحرام؟ وأنا أتعجب يعني من بعض الزوار ممن يأتي إلى مكة بإمكانه أن يذهب إلى المسجد الحرام فيصلي فيه فيقول لا أنا سأصلي عند المسجد الذي يلي فندقي أو مسكني، يقول لأن الأجر كله واحد. فنقول لماذا تفرط أنت في النظر إلى الكعبة؟ كان بعض العلماء يعد النظر إلى الكعبة عبادة من العبادات، لأن استشعارك وأنت ترى بيت الله سبحانه وتعالى وترى الطائفين، وهذا المشهد يعني الذي طهره الله سبحانه وتعالى للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا في الحقيقة يعني أمر تضرب إليه في السابق أكباد الإبل حتى يصل إلى هذا المكان. ثم أنت لما تصل يعني تكون زاهدا فيه. فإذا الذي الزائر الذي يأتي من خارج مكة نقول له احرص على أن تصلي في ماذا؟ في المسجد الحرام حيث يصلي الناس، وإن كان في ذلك شيء من المشقة اليسيرة فأنت إنما قطعت هذه المسافات حتى تصلي في المسجد الحرام. وإن شق عليك أو كنت من أهل مكة شق عليك أن تصل إلى المسجد الحرام، يعني حتى تصل تحتاج إلى ساعة ونصف وأنت في الطريق وفي زحام الطريق، ثم بعد ذلك حتى تخرج تحتاج إلى وأنت ستأتي تصلي وتحتاج إلى الخروج، فنقول لك حينئذ أنت صعب عليك وشق عليك وتعسر. فنرجو وكذلك أهل مكة نرجو لهم أن ينالوا الفضل لعموم الأحاديث، ومن ذلك حديث قصة الحديبية وكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في داخل الحرم ويترك الصلاة مع في الحديبية حتى يدخل إلى داخل الحرم ليصلي فيه، كل هذا يشعر أن الصلاة في الحرم لها مزية ولها فضل، وليست الصلاة في الحرم كغيرها من الصلوات في خارج الحرم. إذن بناء على ذلك نقول لأهل مكة وللزوار الذين يشق عليهم أن يأتوا إلى المسجد الحرام ويجدون فيه مشقة بالغة كمثلا كمواسم الحج، فنقول لهم صلوا في أماكنكم في الحرم وأنتم إن شاء الله تحصلون على ذات الأجر وذات الثواب الذي يحصل عليه من يصلي في المسجد الحرام. وأما من كان قريبا من الحرم ولا يشق عليه وهو من الزائرين الوافدين إلى بيت الله سبحانه وتعالى فنوصيهم بالحرص على أن يصلوا في المسجد الحرام وأن لا يضيعوا على أنفسهم شهود أولئك الطائفين والراكعين، فهذه الأماكن هي التي تتنزل فيها الرحمات وتتنزل فيها الإيمانيات والروحانيات، فالإنسان لا يفرط في شهود الصلاة في المسجد الحرام خصوصا مع ما سيسمعه من تلاوات طيبة من أئمة الحرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من رواد بيته والوافدين عليه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سؤال بعيد يقول متى يجوز لي أن أصلي في المسجد البعيد وأترك المسجد مسجد الحي؟
الأصل في الإنسان أن يصلي في المسجد الذي يليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال صلى الله عليه وسلم يصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، وحديث حسن عند بعض أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دياركم تكتب وآثاركم، فالإنسان يعني الأصل أن يصلي في المسجد الذي يليه، وذلك لأمور كثيرة جدا، لأن في ذلك إبعادا للتهمة عنه. فالآن لو الإنسان كلما جاء وقت الصلاة خرج وذهب اتهم في دينه، يقول والله فلان لا يصلي ولا يشهد الصلاة مع الناس، يتهمه أهل المسجد وأهل الحي والجيران، يقول هذا لا يصلي في المسجد كلما جاء وقت الصلاة خرج. فالذي يصلي في المسجد الذي يلي فيه إبعاد التهم وفيه تكفير مصلين في الحي الذي عنده، وفيه كذلك أيضا توثيق صلته مع الجيران ومع أهل المسجد والحي الذي هو يسكن فيه، وكلها معان تتحقق بكون المرء يصلي في المسجد الذي يليه. أما إذا كانت صلاته عند المسجد الذي يليه فيه فتنة، كأن يكون منبوذا من أهل المسجد أو أنهم على خلاف السنة وأنهم يعني لهم طرائق في الصلاة ونحو ذلك، فحينئذ لا يصلي معهم وإنما يصلي في مسجد آخر. ولكن هذا خلاف الأصل، فالأصل أن الإنسان يصلي في المسجد الذي يليه ولا يجلس يتتبع المساجد أو يذهب للمسجد البعيد، فالإنسان يحصل على الأجر والثواب في المسجد الذي ربما أعظم وأكثر من المسجد البعيد وإن كان يسير إليه بخطواته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز المراهنة بين شخصين بحيث يقول إذا فاز أحدهما فإن الآخر يدفع له 1000 درهم؟
هذا ما يسمى بالسبق، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل السبق مشروعا في 3 أمور: لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر. فالمسابقة على شيء والمراهنة على شيء لا تكون إلا في هذه 3 أمور أو في معناها الذي يتوافق معها، فيما كان في معنى السبق وهو ما فيه معنى قوة البدن ونحو ذلك، أو في الخف أو في سباق الخيل أو نحو ذلك من السباقات، أو الحافر أو في نصل أو في الرمي. فإذا هذه الأمور الثلاثة هي التي تجوز فيها المسابقة، أما في غير ذلك فإن هذا داخل في القمار الذي نهى عنه الشارع. والأمر إذا دار بين الغرم والغنم فهو محرم، يعني أن تدفع مبلغ وأنت لا تعلم هل أنت رابح فيه أو خاسر، فهذا لا يجوز. أما إذا دفعت مبلغا وأنت بين السلامة أو الربح فهنا لا حرج، أو يكون جعلا، يعني مثلا يأتي إنسان من طرف آخر فيقول من فاز في السباق الفلاني فله كذا، أو من فاز في الشيء الذي هو كذا وهو شيء من الأشياء المباحة فله كذا، فإن كان من طرف آخر وهو الذي يسمى الجعل فهذا لا حرج فيه. أما ما يسأل عنه الأخ السائل فهذا من القمار الذي نهى عنه الشارع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.